بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من الحق الحقيق. قد يظن البعض أن الكرم لا يأتي إلا من الغنى، ولذا لا يمكن للفقير أن يكون غنيا أو كريما، ونسوا أن الكرم سجية كما البخل، ومن علم أن إنفاقه مدخور وما يبقيه موتور هان عليه إنفاقه. وهكذا كان الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أما الحديث عن كرم وجود الإمام الحسن له أبعاده المختلفة عن كرم أي إنسان ليس معصوما، فبما تميز جوده؟ نعرف أكثر مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، الذي باسمكم دوما مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن ميزة من مزايا الإمام الحسن عليه السلام، وهي الكرم والجود. ونحن نعلم أن الله كريم يحب هذه الصفة في عباده، وكرم الله عز وجل ليس ككرم العباد، إذ أننا في ذلك نقارن اللامحدود بالمحدود. ولكن الله تعالى بشر عباده الكرماء بأنهم حازوا بذلك فضيلة تؤثرهم عنده. ولذا وجدنا الأنبياء والأولياء والصالحين على مدى التاريخ قد استمسكوا بالجود وإطلاق اليد، لعلمهم أولا بأن ما عند الله خير وأبقى، وثانيا ليقينهم بما في يد الله أكثر من يقينهم بما في أيديهم، وثالثا لأن هذه الصفة هي من أرقى صفات مكارم الأخلاق. والإمام أبو محمد الحسن عليه السلام كان حلقة بارزة في سلسلة ذوي المكارم، فجده المصطفى صلى الله عليه وآله كان يباري الريح في نداه، وأبوه المرتضى عليه السلام كان الأعطى في هذه الأمة، وحسبه أن آية النجوى لم يعمل بها أحد من المسلمين غيره. وأمه الزهراء عليها السلام جادت على سجيتها ومن وجدها، مؤثرة ضعاف المسلمين على نفسها وزوجها وأولادها، بل إن صفة الكرم كانت توأما للهاشميين قبل البعثة. وقد قال الشاعر في جدهم الأعلى هاشم: عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. وكذلك كان سيد البطحاء عبد المطلب، الذي ذكر المؤرخون أن كثيرا من فقراء مكة كانوا عالة على جوده وكرمه. وقد أفنى أبو طالب ماله، وهو أهم تاجر عطور في الحرم، سادا خلال القوم ومساعدا للرسول صلى الله عليه وآله بعد ذلك. وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وآله في حض المسلمين على الكرم، فكان من جملة ما قال: خلقان يحبهما الله، وهما الشجاعة والكرم. وقال أيضا: السخاء من الإيمان. بعد كل هذه المقدمة، وجدنا أن الإمام الحسن عليه السلام ما قال في كل حياته الشريفة لسائل لا قط. فقيل له: لما لا نراك ترد سائلا؟ فأجاب: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، فإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. وأنشأ يقول: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله علي معجل، ومن فضله على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. هنا نجد للعطاء معنى آخر حين يصور الإمام عليه السلام نفسه بأنه وهو يعطي إنما هو سائل متساو مع سائله، لأن هناك ربا وإلها هو مبدأ العطاء، والعلاقة معه تنقلب لتصبح عادة تأديبية. فكما عوده ربه على دوام العطاء فقد تأدب بأدبه، فعود المخلوقين من حوله على دوام العطاء في علاقة تكاملية تبدأ بالرضوخ لمنح الله وهداياه ورزقه عبر أمرين اثنين: الأول أن لا رازق يضاهيه فهو خير الرازقين، والثاني عدم الاستحواذ الجاف والأناني لما وهبه الله، بل تسييله إلى الخلق شكرا وعرفانا وإظهارا لأنعمه. في هذه الحلقة سنذكر بعضا من مكرماته عليه السلام في هذا الباب، ثم نعلق بإيجاز على ذلك. فقد اجتاز يوما على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منه لقمة ويدفع لكلب كان عنده لقمة، فقال له الإمام عليه السلام: ما حملك على ذلك؟ قال: إني لا أستحي أن آكل ولا أطعمه. فقال له عليه السلام: لا تبرح مكانك. ثم انطلق فاشتراه من مولاه، واشترى الحائط أي البستان الذي يعمل فيه العبد، فأعتقه وملكه إياه. هنا نجده عليه السلام يستقرئ بعين البصيرة الخصال الحميدة في آحاد الأمة، مكتشفا شخصية أصحابها ليرفع بكرمه وجوده من شأنهم جزاء حسن خلقهم وطيب سرائرهم، ممكنا لهم بأقصى درجات التمكين من أن يكونوا في موضعهم المناسب. هنا يصبح للسخاء معنى آخر أيضا، فإن الإمام عليه السلام كان قد ترك السلطة التنفيذية طائعا وانتقل إلى قلب الأمة حاميا وحاملا للسلطة التشريعية والتي هي أس الإمامة وأساسها، مانعا الحاكم الغير المعصوم من اجتياح مواقع القرار المفصلية لدى الأمة. بالتالي فقد شجع بجوده وكرم ذات يده على إنشاء وتأسيس دورة اقتصادية لا تكون مرتبطة بالحاكم وجباياته وأعطياته التي غالبا ما تكون مستبطنة لأغراضه السياسية. بالتالي أصبح للناس خياراتهم الأخرى، ولم يعد الحاكم بذلك يلوي رقابهم بالضغط الاقتصادي الذي من المفترض أن يكون هو المحتكر لمال الله، يعطيه لمن يشاء كيف يشاء. بهذا يكون الإمام عليه السلام عمليا قد فتح الباب على مصراعيه لتأسيس معطى اقتصادي جديد ليس فيه تلك الهرمية الصارمة من الأعلى إلى الأسفل، بل كخيار أفقي تمارسه الأمة فيما بينها دون أن يستطيع حاكم ظالم لا أن يستبد بماله ولا أن يحاسب الناس على تصرفاتهم تلك فيما بينهم. هنا يصبح للكرم نكهة أخرى لا يقاربها كرماء ولا يدانيها أنداد، ولذلك نجده وقد دخل عليه أعرابي فبادره الإمام عليه السلام قائلا: أعطوه ما في الخزانة، وكان فيها 10,000 درهم. فقال له الأعرابي: هل لا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأجابه عليه السلام: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو يعلم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل. هو يصون المسلمين عن بذل ماء وجههم بالسؤال، فيبتدئهم بالعطية رافعا بذلك السقف وواضعا للآخرين ميزانا دقيقا ألا يمتهنوا كرامات الناس مستغلين حاجاتهم أو يضطروهم للخروج عن حيائهم في الإلحاح بالسؤال. ولو أجرى باحث منصف مقارنة بين ما فعله الإمام عليه السلام وما كان يفعله المعاصرون له من وجهاء وأمراء وحكام للاحظ الفرق الواضح بين دوافع العطاء وغاياته وبين ما هو يعني بين ما هو لله ولمنفعة عباده وبين ما هو لمصالح شخصية وأهداف آنية، بين ما هو خالص لوجه الإله وبين ما هو رياء وسمعة وتقريب حاشية وتمكين وصوليين ومنتفعين. بهذا نعلم أنه عليه السلام كما شكل نموذجا في ذلك فإنه رفع سقوفا لتلك النموذجية، ولم يكن عليه السلام ليبخل بالعطاء حتى عن مبغضيه مستجلبا بذلك الحجة له على رقابهم، ومعتبرا أن العطاء يجب أن يكون مطلقا في مرضات الله، فإن لم يكن المعطى له أهلا لذلك فإن المعطي هو الأهل له. فقد قال مروان بن الحكم وكان واليا من قبل معاوية على المدينة: إني لمشغوف ببغلة الحسن بن علي، فمن يأتيني بها؟ فقال ابن أبي عتيق وكان من حواش مروان المتزلفين: أنا آتيك بها بشرط أن تقضي لي 30 حاجة. فأجابه مروان إلى ذلك. فقال ابن أبي عتيق لمروان: شوف، إذا اجتمع الناس عندك بالعشية فإني آخذ في مآثر قريش وأمسك عن الحسن، فلمني على ذلك. فلما اجتمع الناس أخذ ابن أبي عتيق في مآثر قريش وسكت عن ذكر فضائل الإمام الحسن عليه السلام. فقال له مروان: ألا تذكر أولية أبي محمد وما له في هذا ما وله في هذا ما ليس لأحد منا؟ فقال ابن أبي عتيق: إنما كنا في ذكر الأشراف، ولو كنا في ذكر الأنبياء لذكرنا فضائل أبي محمد. ولما خرج الإمام من المجلس تبعه ابن أبي عتيق فأعطاه البغلة ابتداء دون أن يسأله إياها. ولربما وجدنا صيغا مبتكرة للعطاء كان الإمام عليه السلام يهدف من خلالها إلى تمرير شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيقاظ هجعة الحاكم في أن الفقر قد استشرى بين ظهراني الأمة، متخيرا لذلك الأسلوب الأرقى والأسلس. فقد جاءه فقير يشكو فقره وحاله، ولم يكن عنده عليه السلام في ذلك اليوم شيء يعطيه، فعز عليه الأمر واستحى من رده. فقال له عليه السلام: إني أدلك على شيء يحصل لك منه الخير. قال الفقير: وما هو يا ابن رسول الله؟ قال: اذهب إلى الخليفة أو إلى الوالي الحاكم، فإن ابنته قد توفيت وانقطع عليها وما سمع من أحد تعزية بليغة، فعزه بهذه الكلمات يحصل لك منه الخير. قال: يا ابن رسول الله، حفظني إياها، علمني هالكلمات. قال عليه السلام: قل له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. فحفظ ما قال له الإمام وعز الحاكم بها، فذهب عنه حزنه وأمر له بجائزة، وقال له: أكلامك هذا؟ قال: لا، وإنما هو كلام الحسن بن علي عليه السلام. فأمر له بجائزة أخرى. هكذا نجد من خلال هذه العجالة أن الجود والعطاء كان لهما معان أخرى عند المعصوم عليه السلام غير ما نعرفه من بقية الناس، وما ذاك إلا لأن الله عز وجل بهم فتح وبهم يختم، وهم معادن المعرفة ومتاريس الحق وخلاصة التقى.
جزيتم خيرا على
الله يطول
عمرك الشيخ. اسمح لي نبدأ معك في الموضوع الاقتصادي الذي ذكرت.
نعم.
كيف يمكن للإمام الحسن أن يشكل اقتصادا خارج دائرة السلطة؟
نعود إلى أمر كررناه مرارا، كل شيء أستاذ أحمد في هذه الدنيا لله، الحكم والحكومة والحاكم. في هامش اختيار للناس، إن اختاروا الأحسن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، وإن لم يختاروا بكتوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من المفترض أن يكون الحكم بكل أبعاده بيد المعصوم، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة النقدية، كل شيء بيد المعصوم، لأنه
حجة الله،
مش بس مسألة حجة الله، لأنه الأقدر على إدارة الأمر، باعتبار أن هامش الخطأ عنده معدوم، معدوم صفر، معصوم. عندما تتخلى الأمة عن الخيار الأمثل، الله سبحانه وتعالى رحيم ما بيتركها، يبقي لها حجته. عندما يتخلى الإمام الحسن طائعا عن السلطة التنفيذية كما سيظهر معنا في لاحق الحلقات، لكنه أبدا لم يتخلى عن السلطة التشريعية اللي هي عماد الإسلام. ما بيصير معاوية ويزيد يعبثوا بكتاب الله، بيعبثوا لكن أمامهم سد، ولعلى الأمة أن تميز بين ما هو مدخول في تراثها وبين ما هو أصيل في هذا التراث. نجي للموضوع الاقتصادي. عندما يستلب المعصوم السلطة التنفيذية، يعني لم يعد بيده بيت المال اللي مفترض أن يوزع سواسية بين الناس، فإن كثر ما في بيت المال كثرت العطاءات وارتاح الناس، وإن قل ما في بيت المال فقد تساوى في الثرى، راحل غدا وماض من ألوف السن، بتساوى الجميع. وطبعا في خطة محكمة عند المعصومين لتنمية بيت المال من خلال دورة اقتصادية متكاملة بكل الأحوال. اجوا الأمويين اتخذوا مال الله دولة، يعني يتداولونه فيما بينهم، وعباد الله خولة عبيد. مش اجتاح يزيد بن معاوية المدينة في واقعة الحرة ولم يرضى من مسرف بن عقبة إلا أن يبايعه أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد، باستثناء زين العابدين صلوات الله وسلامه، عبيد. هؤلاء الأنصار الذين قام الدين على أكتافهم، وهم الذين خاضوا بدر وأحد والخندق ووقفوا مع رسول الله يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا، يعني شو بعد بدأ أكثر من هيك. انتقم منهم يزيد شر انتقام، اغتصب نسائهم، هدم دورهم، بايعوه على أنه عبيد خول. أمام هذا الاجتياح، طيب أوجد الإمام بدائل للناس. بدل أن يمسك الحاكم بكل مفاصل الاقتصاد، أنشأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه اقتصادا داخل صدر الأمة عبر دورة اقتصادية لا تمر من خلال الحاكم، وإنما من خلال العطاء الذي يؤدي إلى تنامي هذه الدورة الاقتصادية. ما معنى أن يمر على عبد أسود مستعبد يأكل رغيف ما معه غيره ويطعم كلبا؟ هذا يعني هذا الرجل يملك نفسية رحومة، استشفها الإمام فاشترى، واشترى الحائط البستان وقال له اقعد، لان هذا اذا عمل بهذه النفسية في هذا البستان سيعم خيره على الناس، وبالتالي هاو الناس الذين سيستفيدون منه سيقوى عظمهم وينبت لحمهم الاقتصادي، وسيستفيد منهم اناس اخرون وهلم جر. هذه النظرة اعتمدها ائمتنا. شو اهميتها؟ اهميتها ان يبقى العلم والأمانة على الوحي خارج دائرة السلطة. تفت مرة حضرة جنابك أيها الحاكم بتعطيني راتب شهري، بصير محكوم للراتب، وبالتالي لا أستطيع أن أحدث إلا بما يتوافق مع طبعك. ومرة عندي مورد اقتصادي جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه بيقول لي لك مني كل آخر شهر 10 دنانير لقاء طلبك للعلم يجري علي من الأخماس. هذا الذي أبقى التشيع على مدى 1400 سنة، نظام الاقتصاد الخاص الذي أنشأه أئمتنا صلى، أبدا لم يكن شيعي تابعا لحاكم حتى لو كان الحاكم شيعيا. شوف علماءنا راحوا لعند البويهيين والحمدانيين والصفويين وما أبدا لم ينخرطوا في سلك السلطة، كانوا معاونين ينظرون فقهيا، تحترم كلمتهم في كثير من الأحيان نعم، لكن أبدا ما انخرطوا في صلب السلطة على مستوى أن يكونوا هم الذين يستأثرون بمال الله وما شاكل ذلك. وبالتالي هذه الحوزات الدينية التي تعود بالتاريخ إلى 1000 سنة كان يجرى عليها منها الدورة الاقتصادية التي ساهم فيها الإمام الحسن في بلورتها في إنشائها في تأسيسها خارج نطاق السلطة. هلا بتقولي بين الحين والآخر والله كان البويهي يرسل مبلغا إلى الحلي بما بيمنع، كان الحاكم الفلاني يعطي للحوزة كذا ما بيمنع، لكن أبدا لم تكن متكئة على مال حكومي وإنما من خلال دورة اقتصادية خلاقة.
نعم. طيب سمحت الشيخ، قول الحلقة عن كرم وجود الإمام الحسن عليه السلام، من الاقتصاد إلى العطاء.
نعم.
العطاء مفهومه واحد ربما، ولكن لماذا يتخذ عند الإمام الحسن عليه السلام بعدا مختلفا؟
إخواني المشاهدين، أستاذ أحمد، يجب النظر دائما إلى الخلفية التي تقف خلف اليد المعطي، يجب النظر دائما إلى الخلفية التي تقف خلف الحديث، يجب النظر دائما إلى الخلفية التي تقف خلف السيف. قال مالك الأشتر: يا أمير المؤمنين، قد كبرت في هذه الليلة ليلة الهرير 500 تكبيرة، وكان كلما اعتلى رجلا بالسيف قتله، لم يحصى لعلي جريح، ضرباته وتر، مش ضربتين ضربة واحدة، ضرباته وتر ولم يحصى له جريح طوال حياته. وأنا يا أمير المؤمنين أنا كم قتلت 500 في هذه الليلة، يعني كأنه مثله. قال: يا مالك جزاك الله خير، أنت عم تقتل على وفق تكليفك، بس أنا عم بقتل على وفق تكليفي، أنا لا أقتل من يخرج من صلبه مؤمنا، يعني بيشتغل بالحكم الواقع. لذا كان السيف في يد علي غير السيف في يد عمرو بن معدي يكري، أو غير السيف في يد الزبير بن العوام، لأن الشاشة الخلفية التي تقف خلف السيف. ولذا عندما برز إلى عمرو بن أبي ود العامري، شو قال رسول الله؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله. طيب يا رسول الله أخرجت نفسك من الإيمان، شو الإيمان كله وانت شو بقى لك؟ هو نفسي وأنا نفسه، هذا ما أراد رسول الله أن يقوله. ما قيمة 3 أرغفة من الشعير؟ 3 أرغفة على 3 أيام 9 أرغفة. أنا من عندي بدي أقول خليهم 50 رغيف. 50 رغيف شعير كم ثمنهم اليوم؟ 50 رغيف من الشعير لا يتجاوز ثمنهم بالدينار العراقي 10,000 دينار، خاصة إذا كان شعير غير منخول بين خالته، ويعني لم يتعب عليه، جرش وطحن وخبز. هاو شو قيمتهم حتى تنزل فيهم سورة كاملة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد. هل هم أول مسلم أعطى؟ ما أولم يكن من المسلمين من يعطي؟ هم أول وآخر من أعطى؟ أعطوا. شو قيمة الخاتم مهما بلغ ثمنه في يد علي؟ يتصدق به في الركوع فتنزل به، حتى قال عمر بن الخطاب: تصدقت بخاتمي وأنا راكع 40 مرة عسى أن ينزل في شيء، فما نزل. الخلفية، العطاء عند المعصوم يتخذ حجم المعصوم. ليه؟ لأنه لا وجود لشخصه، هو يذوب في ذات الله، هنا أصبح العطاء غير ممنوع، غير مقطوع، غير مجذوذ، اتخذ صفة إطلاقية. شوف مهما بلغت أنا بشفق عليك، بحبك، بتحبني، بتعطيني وبعطيك، ما في مشكلة، بس دائما عطائي إليك يأخذ اعتبارات معينة. هلأ بتجي شيخنا بتقول لي والله مضطر على مبلغ كذا، أو بيجي بقول لك مضطر يا أستاذ أحمد. هلأ بطبيعة العلاقة اللي بتربطني فيك والبرنامج، وما بدي زعلك وما بدي خلي، كلها اعتبارات، كلها اعتبارات. هذا لا وجود له في عطاء المعصوم، هذه الاعتبارات لا وجود له. استغنى بغنى الله عز وجل، أدرك أن ما عند ما في يد الله أوثق مما هو في يده، بإدراك عميق جدا. هون يتخذ العطاء طابع آخر، خاصة إذا نظرت إليه من الخارج، قديش ساهم هذا العطاء في قيام اقتصاد الأمة خارج إطار الدولة، قديش ساهم هذا العطاء في إعطاء ميزة مميزة للبيت النبوي الشريف، كم ساهم. لذلك عندما منقول عن الإمام الحسن كريم أهل البيت، شو يعني غير أهل البيت ما كانوا كرماء؟ الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري أمر لثلاثة من أصحابه في مجلس واحد كل واحد ب30,000 دينار، 90,000 دينار، يعني بدهم بغالي يحملوهم، ما فيهم يحملوهم، 30,000 دينار، كل دينار 4.6 جرام. قال لهم هيك بدي يوسع عليكم رأيي، هيك رأيي الذي هو رأي الله كمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. خل نتأمل بالإمام الحسن سادة المشاهدين بهذا المنظار، مو انه والله طب كثيري كانوا يعطوا، لا لا، عطاء المعصوم عطاء متصل بعطاء الله عز وجل.
لا شك أن عطاءكم كان كريما سمحت.
العفو، نحن أقل الناس يا أخي.
وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونشكر لكم كرم المتابعة، ونختم بحكمة الإمام الحسن عليه السلام: من كان لا تندى يداه بنائل للراغبين فليس ذاك بمسلمي.
أحسنت
بإذن الله، فيك لا أتلاه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.